شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. صلى الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعل اعمالنا خالصا لوجهه وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نتابع ان شاء الله تعالى مع شرح الاربعين النووية، وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند الحديث العاشر. نص الحديث العاشر من الأربعين النووية هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث يتحدث عن أثر الكسب الطيب في قبول العمل والدعاء، وأسباب قبول الدعاء وموانعه، وفيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى، بدأ الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أن الله تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والمراد المنزهون من أدناس الفواحش. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، قد ورد معناه في حديث آخر متعلق بالصدقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا. والمراد أن الله تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث أعم من ذلك، وهو أن لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقيل كذلك إنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات، فكل ذلك داخل في طيب، فلا يقبل منه إلا ما كان طيب. هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. المسألة الثانية في الحديث، دلالة على أن طلب الرزق والانتفاع بالطيبات من سنن الأنبياء والمرسلين والصالحين، لقول الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.
المسألة الثالثة، دل الحديث أيضا على أهمية الكسب الحلال والإنفاق من الحلال وكراهة الصدقة بالرديء وما فيه شبهة. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأما الصدقة بالماء الحرام فغير مقبولة كما جاء في الحديث الصحيح، حديث الذي جاء في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالصدقة من الحرام لا ثواب عليها، وهي مرضية نسأل الله السلامة والعافية على صاحبها. المسألة الثالثة في الحديث: دلالة على أن العمل لا يقبل ولا يزكو إلا بأكل حلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله عند الله تعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء مثالا على سائر الأعمال والعبادات. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. نسأل الله السلامة والعافية. إذن ينبغي للمؤمن أن يحرص على الكسب الحلال وأن لا يتغذى ولا يشرب إلا من الحلال. المسألة الرابعة: من أعظم أنواع العبادة الدعاء. ولذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه بشأن الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباد، الدعاء هو العبادة. الحديث في سنن الترمذي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ركن العبادة الأعظم لما فيه من الاعتراف والإقرار بالله تعالى وحصول التذلل والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه في السراء والضراء. وهذه الثمرة التي من أجلها شرعت سائر العبادات والقربات. وللدعاء أسباب تحصل بها الإجابة بإذن الله تعالى، ومن أهم هذه الأسباب: واحد، التمسك بالسنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالاتباع من أعظم أسباب قبول الدعاء واستجابته من الله تعالى. اثنين، إطالة السفر وحصول التبذل في اللباس والهيئة، لأن ذلك أقرب إلى التذلل والخشوع. ولذلك في الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. فالسفر مظنة قوية لاستجابة الدعاء، لأنه كما قلنا يحصل فيه انكسار ويحصل فيه خوف من الله تعالى ورغبة. ثلاثة، الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء وإظهار التعلق بالله تعالى والافتقار إليه. فمطلوب منك أثناء دعائك أن تلح على الله تعالى في الدعاء: يا رب يا رب يا رب يا رجال الإكرام يا رجال الإكرام يا حي يا قيوم.
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقول في دعائه يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى. فالإلحاح على الله عز وجل في الدعاء وإظهار التعلق بالله والاستقال إليه من أسباب استجابة الدعاء.
أربعة إطابة المطعم والمشرب. فمن أراد أن يستجيب الله تعالى دعاءه فليحرص على أن يكون طعامه وشرابه من حلال، يكون طعامه وشرابه من حلال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال يا سعد طم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم. فمن أراد استجابة الدعاء فعليه أن يحرص على الأكل من الحلال والشرب من الحلال ولبس الحلال وركوب الحلال وسكن الحلال وهكذا. خمسة إخلاص القصد وقوة اليقين، أن يكون الإنسان مخلصا في دعائه لله عز وجل ولديه اليقين على استجابة دعائه من الله تعالى. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. فينبغي لك أن تكون مخلصا لله تعالى في دعائك. وسادسا وأخيرا من الوسائل المعينة على استجابة الدعاء المحافظة على الفرائض والمداومة على النوافل وذكر الله تعالى في السراء والضراء. ذلك في حديث صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مقابل هذه الأسباب فيه موانع لاستجابة الدعاء، ومن هذه موانع واحد تعاطي الحرام والتوسع فيه من الطعام والشراب واللباس، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لأنه يستجاب له. هذا الإنسان اللي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، صلى الله عليه وسلم قال فإنه يستجاب لذلك. ثانيا الاستعجال في طلب الإجابة، ففي الحديث المتفق عليه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. ثالثا الدعاء بالإثم أو القطيعة، وقد صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فهذه الأمور ينبغي المسلم أن يتجنبها وأن يحذرها من تعاطي الحرام ومن الاستعجال في الدعاء ومن الدعاء بالإثم أو قطيعة رحم. يستحب للعبد إذا دعا أن يتحلى بآداب، منها يكون على طهارة، لأن الطهارة هي أفضل أوقات العبد وقته على طهارة، وأن يستقبل القبلة وقت دعائه لأنها أشرف الجهات، وأن يرفع يديه في الدعاء. إن في الحديث صلى الله عليه وسلم ذكر العبد إذا رفع يديه في دعائه الله تعالى حي كريم يستحي أن يردهما صفرا. والبدء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دعاءه بذلك، ثم استعمال الأدعية الجامعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان من دعائه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وصح عنه أنه دعا بدعاء كثير، أن الصحابة أحدهم قال إنه لم يحفظ، قاله قل اللهم إني أسألك من كل خير سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث كما قال. وأن يكون كذلك دعاءه في حال السجود، لأن في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الدعاء في الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وأثناء السفر وآخر ساعة يوم الجمعة هذه أوقات شريفة، وينبغي المسلم أن يحرص على الدعاء فيها. إذن هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. ومرجع هذا الحديث كما قلنا في البداية أنه حديث عظيم ويتحدث عن أثر الكسب الطيب في قبول العمل والدعاء وأسباب قبول الدعاء وموانع كذلك قبول الدعاء. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه العبادة، عبادة الدعاء، خصوصا في هذه الفترة، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه من المسلمين. وكل واحد منا يدرك حال المسلمين اليوم ما يحتاجون إليه من الدعاء، فهم مشردون ويقتلون في كل بقاع العالم ويضطهدون، فيحتاجون إلى الدعاء. فنلح على الله تعالى في الدعاء، ونترصد هذه الأوقات الفاضلة، ونتحلى بآداب الدعاء، وكل واحد منا يدعو لأخيه بظهر الغيب، والله تعالى كلف ملكا بأن يدعو له هو. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.